الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن جملة الروايات التي استدل بها على البراء هذه الرواية: إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. أكرر: إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. تقريب الاستدلال واضح، يقال بأن حرمة شرب التتون لا يصدق عليها أن الله آتاها وعرفها، لا يصدق، إذ لا نعلم، لا نعرف بالحرمة، فإذا لا يحتج بها علينا يوم القيامة. لا يقال لماذا دخنت بعد ثبوت الحرمة. والجواب أن يقال: إن هذه الرواية يرد عليها ذلك الجواب الإجمالي السيال الذي ذكرناه في أكثر من رواية واحدة، بأن يقال إن مضمون هذه الرواية لا ينكره الإخباري، الإخباري يسلم إن الحكم، يسلم بأن الحكم إذا لم يعرفه الله عز وجل لا يمكن أن يحتج به، هذا يسلمه الإخباري. وإنما يقول الإخباري بأن وجوب الاحتياط مما آتاه الله، مما عرفه الله، مما أعلمه الله لنا، وذلك بالأدلة التي سوف تأتي فيما بعد. ببركة تلك الأدلة يصدق أن وجوب الاحتياط مما آتاه الله، فإذا يصدق فيمكن أن يحتج به علينا. ويقول: لماذا لم تحتط بعد أن وصل إليك وبعد أن عرفت وجوب الاحتياط؟ طبق العبارة. ومنها قوله عليه السلام: إن الله تعالى يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. وفيه تقريب الاستدعاء، أنا بينت الكياء هو يجاوب الشيخ تقريب ما يبين لوضوحه. وفيه أن مدلوله، يعني مدلول هذا الحديث، كما عرفت في الآيات وفي غير وغير واحد من الأخبار، ما عرفت شنو؟ هذا الجواب السيار. ها، مدلول هذا الخبر كما عرف مما لا ينكره الإخبارين مدلول هذا الخبر. ليش؟ قلنا لأن مدلول هذا الخبر هو أن الله عز وجل الشيء الذي لم يعرفه ولم يعلمه لا يعاقب عليه، لا يحتج به، وهذا يسلمه الإخباري. وإنما يقول وجوب الاحتياط مما أعلمه الله. زين. ومنها، من جملة الروايات التي استدل بها هذه الرواية، وهي أحسن جميع الروايات، هذه الرواية أحسنها، هذه الرواية، ووجه الأحسنية أبينه بعد ذلك، قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الصدوق رضوان الله تعالى عليه تمسك بهذه الرواية مرة تمسك بهذه الرواية وأفتى بجواز القنوت بالفارسية. قد يسأل الإنسان أنه حالة القنوت يمكن واحد يقرأ مثل بالفارسية بالإنجليزية بالتركية بالهندية يتكلم أثناء القنوت يدعوها مو بالعربية. الصدوق رضوان الله عليه قال نعم، لأن هذه الرواية قالت كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، والقنوت بالفارسية أو بغير الفارسية لم يرد عنه نهي فهو مطلق. أي مرة تمسك بها في هذا المجال ومرة ثانية تمسك بها في هذا المجال في آماليه، أمال الصدوق هكذا قال: إن دين الإمامية يقتضي. شو يقتضي دين الإمامية؟ أصل الإباحة. يا بمنين من أين علمت بأن دين الإمامية يقتضي ذلك؟ اسمع اسمع ماذا قال. قال لأجل أنه هاي الرواية تقول كل شيء مطلق حتى يرد، فنسب إلى الإمامية إلى دينهم، دينهم مو إلهم دينهم، وهذا أكثر بعد. دين الإمامية يقتضي ماذا؟ الإباحة. ليش؟ لأجل هذه الرواية. مع الأسف أن هذه الرواية مرسلة، مرسلة هي مرسلة، استند إلها الصدوق وقال دين الإمامية يقتضي. أصل على أي حال الشيخ رضوان الله عليه الشيخ الأنصاري يقول هذه الرواية أحسن جميع الروايات. إيه هي هاي الرواية؟ وجه الأحسنية ماذا؟ التفت إلى وجه الأحسنية، وجه الأحسنية يقول هذه الرواية تقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وظاهر حتى يرد فيه نهي ظاهره أن المقصود حتى يرد نهي عنه بعنوانه الخاص لا بعنوانه العام، فإن النهي عن الشيء مرة يكون بالعنوان الخاص مثل شرب التوتون، ينهى عنه بعنوان شرب التوتون، يقال لا تشرب التوتون، هذا نهي عن شرب التوتون بعنوانه الخاص، يعني بعنوان أنه شرب التوتون. ومرة يكون النهي عن الشيء بعنوانه العام، يعني بعنوان أنه مجهول الحكم، بعنوان أنه مجهول الحكم، هذا عنوان مجهول الحكم عنوان عام يشمل شرب التوتون ويشمل كل شيء مجهول الحكم. مثل ما هذا النهي: أخوك دينك فاحتب، أوامر الاحتياط، أوامر الاحتياط، أوامر الاحتياط كلها تنهى عن الأشياء التي لا يعلم حكمها. هذا النهي نهي عن الأشياء لكن بعنوانها العام، بعنوان أنها مجهولة الحكم لا بعنوانها الخاص. فإذا النهي عن الشيء تارة يكون بعنوانه الخاص ومرة يكون بعنوانه العام. وظاهر هذه الرواية أن المقصود من النهي أي نهي؟ النهي عن الشيء بعنوانه الخاص أم بعنوانه العام؟ يستظهر وقدس سره أن المقصود من النهي هو النهي عن الشيء بعنوانه الخاص، يعني هكذا يصيد المعنى. كل شيء مثل شرب التوتون مطلق يعني مباح حتى يرد فيه في شرب التوتون نهي، لكن نهي عن شرب التوتون بعنوان شرب التوتون، يعني إلى أن تأتي رواية وتقول لا تشرب التوتون. فإذا لم ترد مثل هذه الرواية فهو ماذا؟ مباح. هكذا تدل هذه الرواية، وما دام هكذا تدل فلا يمكن للإخباري أن يتقدم ويجيب عن هذه الرواية بذلك الجواب السيال الإجمالي، ذلك الجواب السيال الإجمالي الذي ذكرناه أكثر من مرة لا يمكن أن يتقدم به هنا ويقول أنا آتيكم بنهي عن شرب التوتون. وما هو ذلك النهي؟ أخوك دينك فاحتط لدينك، يعني أوامر الاحتياط، فإن هذه تنهى عن شرب التوتون وغير شرب التوتون. وإذا كانت تنهى إذن لا يكون شرب التوتون مباحة، لا يكون مطلقة. هذا الكلام لا يمكن أن يقوله الإخباري هنا، لأن أمكن أن يقوله في بقية الروايات هنا لا يمكن أن يقوله. لماذا؟ لما بينا من أن ظاهر هذه الرواية أن كل شيء مطلق حتى يرد عنه نهي بخصوصه، وشرب التوتون لم يرد عنه نهي بخصوصه حتى ترتفع إباحته. والنهي الذي تقدمت به أيها الإخباري المستفاد من أوامر الاحتياط هذا ليس نهي عن شرب التوتون بعنوانه الخاص، وإنما هو نهي عن شرب التوتون بالعنوان العام، وهذا لا يجدي في رفع الإباحة، فالإباحة تبقى. إذن هذه الرواية لعلها الرواية الوحيدة من بين الروايات التي لها هذه الميزة، وإلا بقية الروايات كلها يأتي ويرد عليها ذلك الجواب السيال، ذلك الجواب السيال تقريبا يرد على جميع الروايات. أما هذه الرواية لا يرد عليها ذلك الجواب السيال، وهذه الرواية هي التي يمكن أن تقف أمام أدلة الإخباري، يعني أدلة الإخبار التي سوف تأتينا، الروايات التي يستدل بها أخوك دينك فاحتط لدينك، من ارتكب الشبهات وقع في المحاق وغير ذلك. تلك الروايات التي سوف نقرأها للإخباري لا يمكن أن يقف أمامها إلا هذه الرواية، بقية الروايات التي قرأناها للبراء لا يمكن أن تقف، لأن مضمونها بقية الروايات غير هذه الرواية يلتئم مع أدلة الإخبار. أما هذه الرواية هي التي تقف أمام دليل الإخباري، فدليل الإخباري يقول احتط في مجهول الحكم. هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول لا، ما دام لم يرد نهي عن الشيء بعنوانه الخاص لا هو مطلق، لا يجب الاحتياط، فتحصل المعارضة. طبق العبارة، يقول لكن مع الأسف هذه الرواية التي مستأنس بها الشيخ هكذا استئناس، مع الأسف قلنا بلي مولانا قلنا بلي مرسلة، ومنها قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه إلا اللهم فرد واحد منكم يرفع رأسه أو أصبعه، ويقول مرسلات الصدوق معتبرة. ليش بلي؟ ليش سمعنا شغل؟ لأجل على أن الصدوق في أول كتابه مثلا ساي فائدة أجنبية أقول ما لها ربط ترى بموردنا، بس ما أريد أن تستفيد. مرسلات الصدوق في الفقيه معتبرة لأحد وجهين، الوجه الأول أن يقال على أنه الصدوق في أول كتابه قال في مقدمة الفقيه، راجع إذا عندك الفقيه بالمقدمة، شو عند في المقدمة هاي العبة مضمونها هكذا يذكر، ما مضمونه؟ إني لا أذكر إلا ما أفتي به ويكون حج بيني وبين ربي، ويكون حج بيني وبين ربي، لا أفتي لا أسجل في هذا الكتاب، لا أذكر فيها إلا ما يكون. فهذا يدل على أن جميع الروايات التي يذكرها روايات ماذا؟ معتبرة، لأن يقول ما أذكر إلا ما هو حج بيني وبين ربي، إذا لابد تلك التي يذكرها معتبرة. هذا المستند الأول. المستند الثاني لاعتبار هذا أن يقال على أنه هذا يرد عليه سلام، خلا جاوب سلام ما دام احنا بعد خشينا فد مرة خنخش، يرد عليه على أنه صحيح هاي العبارة تدل على أن هاي الرواية معتبرة، لكن معتبرة عند من؟ عند الصدوق، اعتبارها عنده لا يكون حجة علينا. وعندك معتبرة، وعندنا ماذا؟ يمكن أن لا تكون معتبرة. اعتبار رواية عند فقيه ما دام الاعتبار ناشئ عن اجتهاد، عن اجتهاد ناشئ، لا يستلزم ماذا؟ أن تكون هذه الرواية معتبرة عند بقية المستند الثاني، أن يقال بأنه الصدوق متى ما نسب رواية إلى الإمام مباشرة وقال قال الصادق عليه السلام، نسب القول رأسا إلى الإمام الصادق، قال الصادق عليه السلام، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هذا لا تصح هذه النسبة إلى الإمام إلا إذا كان، إلا إذا كان، إلا إذا كان الصدوق جازم بصدور هذا القول من الإمام. وإلا إذا ما جازم بصدوره من الإمام، شلون بضرس قاطع تقول، كيف بضرس قاطع تقول قال الإمام؟ وآخر إنسان ينسب إلى الإمام شيء ويقول قال الإمام، إذا لم يكن جازما بهذا القول ما يصح. لماذا؟ ما يجوز، ما يجوز أن تنسب ماذا هذا القول إلى الإمام إذا لم تجزم به. إذا احنا في الناس العاديين من لا نقول قال فلان إلا إذا كنا جازمين، فكيف إذا نسبنا القول إلى الإمام؟ بالأولى لا يصح إلا إذا كنا جازمين. فالصدوق متى ما قال قال الإمام الصادق هذا معناه جازم بصدور هذا فيكون حجة، ومتى ما قال روي عن الصادق، سئل الصادق سلام الله عليه، هذه الرواية ما تكون معتبرة. سئل الصادق روي عن الصادق هذا ما نسب القول إلى الإمام، أما إذا قال قال الإمام هذا بالي مولانا هذا يكون معتبر حينئذ. فالتفتوا، هاي فائدة يا أخي احتفظ بها، الصدوق متى ما قال قال الإمام يعني نسب القول إلى الإمام، هذا معناه جاز، وإلا إذا ما جاز كيف تنسب هذا القول إلى الإمام؟ فهذا معتبر، إذا جاز حينئذ الرواية تكون معتبر. ومتى ما قال روي عن الإمام أو سئل الإمام أو غير ذلك هذا ما نسب إلى الإمام شيء، قال روي سئل هذا ما يدل على أنه جازم بصدور هذه الرواية فلا تكون معتبرة. أي في المراسيل نتكلم، في المراسيل، وهذا التفصيل يبني عليه ماذا بعض الفقهاء، منهم السيد الخوئي حفظه الله في الزمان القديم، مو في الزمان الجديد، في الزمان القديم كان يبني ماذا، ومنهم ماذا السيد المرحوم الإمام رضوان الله تعالى عليه ماذا أيضا ماذا يبني على هذا التفصيل، لكنه يرد عليه ماذا ما أوردنا ما ذكرنا من أن الصدوق حتى لو قال قال الإمام فهذا يدل أنه جازم، لكن جزمه إلى حجة ومو إنه حجة، وأنت جازم، أنت جازم بصدور هذا الرواية من قطع الإنسان حجة عليه، لأنه حجة ماذا بلي مولانا سيفر فائدة أجنبية احتفظ بها لا بأس بها، ومنها قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه، ها كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، استدل به الصدوق بهذا الحديث على مطلبين، قلنا مطلب الأول جواز القنوت قلنا بالفارسية، والثاني ماذا في آماليه، ماذا آمال الصدوق؟ قال من دين الدين الإمام يقتضي الإباحة لهذا الحديث، واستند إلى هذا الحديث في آماليه حيث جعل إباحة الأشياء إلى أن تثبت الحرمة حتى يثبت الحظر، يعني إلى أن تثبت الحرمة، اللي أنا عبرت عنه بالتعبير المختصر شنو أصل إباحة، لأنه يعني أصل إباحة ما هو معنى، يعني الحكم بإباحة الشيء إلى أن يثبت الحظر. جعل أصل الإباحة من دين الإمامية واستند إلى هذا الحديث المرسل. على أي حال نقطة يقول الشيخ سحذني هذا ما نشغل به الآن، نأتي ماذا إلى ما يقوله الشيخ. يقول ودلالة هذا الحديث على مطلوبنا أوضح من الكل على المطلوب. شنو هو المطلوب؟ أصل البراءة. ليش أوضح من الكل؟ يقول وظاهره، لو كان الشيخ يقول لأن ظاهره ويا أحسن. ليش؟ حتى يصير بيان علما أوضح للأوضحية. ولأن ظاهره عدم وجوب الاحتياط. يقول لك على أنه وقت إذا ورد يعني بعنوان الخاص ذاك الوقت نرفع اليد عن الإباحة، وأما إذا ورد نهي لا بعنوان الخاص بل بعنوان عام هذا ما يكفي، ما نرفع اليد عن الإباحة، هذا ضد الاحتياط يعني. وظاهره عدم وجوب الاحتياط لأن الظاهرة إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو، يعني من حيث عنوان الخاص، لا من حيث كونه مجهول الحكم. هذا من حيث العنوان العام ما يكفي. فذاك الشيخ شي يقول، يقول الذي يمكن أن يقف أمام أدلة الإخباري، لو تمت أدلة الإخباري، لو تمت إن شاء الله إحنا بعدين نجن كل دليل الذي ذكر الإخباري ماذا نناقش فيه، لكن لو تمت التي يقف أمام، يعني لو تمت دلالة وسندا التي يقف معارضا لها هذه الرواية فقط وفقط، فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط إذا تم دلالة وسندا كما يأتينا ولكنه لا يتم، وجب ملاحظة التعارض بين من وبين من، بين أدلة الإخباري وبين فقط هاي الرواية، إيه هاي الرواية العظيمة يا أخي، وبين هذه الرواية وأمثالها. ليش شيخنا تقول وأمثالها؟ ماكو عندنا أمثالها، ماكو، ما موجود، فقط هي عادي، ماكو أمثالها. بري مولانا وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط، لأن هاي الرواية وأمثالها يدل على أنه ماذا؟ الاحتياط ليس بواجب. المهم يرد نهي خاص عن الشيء بعنوانه الخاص، حينئذ نرفع اليد عن الإباحة ولا لا نرفع. فالمعارض لأدلة الإخبار هاي الرواية، فإذا هذه ثم نرجع بعد المعارضة إلى ما تقتضي قاعدة التعارض. إذا تعارضة شو تقتضي؟ مثل يو التساقط، يو التخيير كما سيأتي. يقول الشيخ ومن جملة الروايات التي قد يحتج بها هذه الرواية، شوية التفت لهذه الرواية كل الزين، لأن الكلام في هذه الرواية فيه شيء من الدقة يا أخي العزيز، فيه شيء من الدقة، التفت جيدا. هذه الرواية يرويها عبد الرحمن ابن الحجاج رضوان الله تعالى عليه، من الرواة الأعاظم. هذا يسأل الإمام سلام الله عليه في من تزوج امرأة في عدتها، امرأة زوجها ماذا مطلقها أو ميت وسمع أثير يوم ميت يوم في العدة، جاءها رجل فتزوجها وهو يجهل بأنه ماذا في العدة، تحرم عليه مؤبدا؟ احنا عندنا قارين، احنا من النساء التي يحرمن بالحرمة الأبدية أي امرأة يا هي الذي تحرم من جملة المحرمات الأبدية. من تزوج امرأة في عدتها لكن بأحد شرطين، هاي بالرسائل العملية قاعد نحكي، إما أنه ماذا يعلم بأنه بالحكم سواء دخل أو لم يدخل، دخل او لم يدخل تحرم بمجرد العقد، او انه دخل، افرض جاهل بالحكم لكن اذا دخل تحرم عليه ايضا ماذا مؤبدا. فعبد الرحمن بن الحجاج يسأل الامام يقول له هذا تزوج امرأة في عدتها وهو جاهل تحرم عليه مؤبدا يولا؟ فالامام سلام الله عليه قال اذا كان جاهلا لا تحرم، إذا انتهت العدة فليتزوجها من جديد، لأن ذاك الزواج باطل، فيتزوجها من جديد. فإن الناس قد يعذرون في موارد الجهل بما هو أعظم من هذا، بما هو أعظم من هذا قد يعذرون، فكيف بهذا يا أخي؟ طب هذا صار واضح. ثم بعد ذلك سأل عبد الرحمن بن الحجاج سأل الإمام ثانية قال له الجاهل بالحكم أشد معذورية أم الجاهل بالموضوع؟ أيهما أشد معذورية؟ يعني الإنسان لما يتزوج امرأة في عدته مرة يجهل أصل الحكم. يعني شنو يجهل أصل الحكم؟ يعني لا يعلم أن الزواج في العدة حرام. أصلا ما يدري عدة أكو، ما يدري زواج في العدة ماذا، إيش 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 ما يدري. هذا نسميه جاهل بالحكم. ومرة يكون إنسان جاهل بالموضوع، يعني يدري عدة موجودة العدة واجبة ويدري الزواج في العدة حرام، لكن لا أعلى على أن هذه في العدة. هذا نسميه جاهل ماذا بالموضوع. أيهما أشد معذورية، الجاهل بالحكم لو تزوج هذه الامرأة أو الجاهل بالموضوع؟ التفت ماذا أجاب الإمام. الإمام سلام الله عليه قال الجاهل بالحكم أشد معذورية، أقوى معذورية. لماذا؟ لأنه هذا التعليل أريد تلتفت له، اللي يبي شغل بعدين. قلت لك الكلام دقيق في هذه الرواية. الجاهل بالحكم ماذا؟ أشد معذورية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان جاهلا بالحكم فلا يمكنه الاحتياط، فلا يمكنه أن يحتاط. لا يمكن. فإذا لا يمكن فهو أشد معذورية. هسه أنت لابد تقول لي شلون ما يمكن وشلون ما أدري شنو وشلون كذا، هسه هاي شلون شلون خليها بعدين، هسه اسكت. ثم قال عبد الرحمن بن الحجاج قال خوب هذا أشد معذورية، قل جاهل بالموضوع شلون معذوري ولا؟ هذا السؤال بعد ما له معنى، هذا بعد مو تبين على أنه اثنيناتهم معذورين، بعد شنو هذا السؤال معنى؟ خب سأل هذا يتبين على أنه ماذا؟ بل بعض مرات واحد إذا هو مبتلي بالمسألة هي يقوم ماذا كل ساعة ويكرر، يتبين على أنه كان جاهل بالموضوع هو. فقلت فهو في الأخرى معذور في الجهل بالموضوع. قال الإمام نعم. بل التفت إلى هاي العبارة، هاي العبارة أريد أن إلي شغل بها، دير بالك عليها. نعم هو معذور في أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. نعم هو معذور في أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. انتهت الرواية. أكرر لك ماذا مضمون الرواية مرة ثانية بسرعة عاجلة، لأني كنت التفتت المضمون الرواية الله ذاك الوقت. بله مضمون الرواية على أن عبد الرحمن الحجاج يسأل الإمام رجل تزوج امرأة في عدتها بجهالة تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ قال الإمام سلام الله عليه ما مضمونه إذا كان جاهلا لا تحرم. لا، الناس قد يعذرون في الجهالة بما هو أشد من ذلك. قلت أيهما أشد معذورية، جاهل بالحكم أم الجاهل قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجاهل بالحكم أشد معذور لأنه، قلت هذا أهم التفت له، لأنه لا يمكن، هذا التعليل التفت له، لا يمكنه الاحتياط ما دام جاهل بالحكم. قلت فهو في الأخرى معذور يعني بالجاهل بالموضوع. قال نعم معذور في أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. خب هذا مضمون الرواية. تقريب الاستدلال شلون؟ ما لم يبينه الشيخ، لابد لوضوحه لم يبينه الشيخ. تقدر انت تبين لي تقريب الاستدلال؟ نعم، لان الامام سلام الله عليه جعل الجاهل بالحكم معذورا، قال الجاهل بالحكم معذور بل اشد ماذا. خلاص انتهى بعد، وهذا كلامنا، هذا هو محل كلامنا، احنا حكينا هو هنا عجينا أن الجاهل بالحكم معذور أو لهذا الذي يدخن أو لا يعلم بحرمة يشك، لا يعلم بحرمة التدخين يشك، هذا جاهل بالحكم، فبمقتضى هذه الرواية يكون ماذا؟ معذورا حينئذ. هذا تقريبا بسبب الرواية واضح. فالسؤال أنا أسألك أريد تتجاوبني، ليش إحنا ماذا استدلينا بالجاهل بالحكم، جاهل بالموضوع ليش ما جعلنا ما تمسكنا به، خد جاهل بالموضوع عمات ماذا الامام قال على انه معذور. احنا في مقام الاستدلال استدلينا به من قلنا الامام حكم بان الجاهل بالحكم معذور يعني غير معاقب، والجاهل بالموضوع عمات لماذا لم نتمسك به؟ يلا اجبني. الجواب احنا كلامنا من الاول في الشبهة الحكمية يا اخي، بعدنا في المسألة الاولى، انت لا تنسى المسألة الاولى مو احنا حكينا بيها. المسألة الاولى شنو هي؟ الشبهة التحريمية ماذا الحكمية والناشئة من فقدان النص، هذا حكينا قلنا بيها ماذا كم شهر يجر لابد. بلي مولانا ايه، فانت التفت ماذا الى ذاك، ليس كلامنا في الشبهة الموضوع. الشبهة الموضوعية ماذا؟ هاي مسألة رقم أربعة تجينا بعد ما أدري إيش قد شهر، أقل من شهر، أكثر من شهر، ما أدري، أنا ما أدري. فالتفت إلى ذلك يا أخي. زين الآن نطبق الرواية ونناقش بعدين. وقد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في من تزوج امرأة في عدتها أهي لا تحل له أبدا، يعني أهي تحرم مؤبدا؟ قال سلام الله عليه: أما إذا كان بجهاله فل يتزوجها بعدما تنقضي عدتها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. هو الذي يقتل واحد بجهاله هو معذور، إشلون الذي يتزوج لماذا امرأة بجهالة في العدة؟ وهذا بعد أوضح معذور. قلت: بأي الجهالة أعذر؟ بالجهالة بالحكم أو الجهالة بالموضوع؟ لكن طبيعة الجهالة بالحكم جهالة بالموضوع هذا مصطلح أصولي ماذا جديد، فلا تتوقع ماذا أن عبد الرحمن بن الحجاج هكذا أيضا يعبر، بل هو يعبر بواقع هذا التعبير، بواقعه لا به. بأي الجهالة أعذر؟ بجهالته أن ذلك محرما، أن ذلك محرم عليه، هذا جاهل بالحكم جاهل بالحكم. أم بجهالته أنها في العدة، هذا جاهل بالموضوع. قال سلام الله عليه: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. يا جهالة أهون؟ يقول: الجهالة بأن الله يعني بالحكم حرم عليه ذلك هي أهون، يعني أشد معذورية. ليش؟ وذلك لأنه لا يقدر مع هذه الجهالة على الاحتياطي مع جهل بالحكم. قلت: فهو في الأخرى معذور. في الأخرى يعني جهل بالموضوع. قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. وفيه تقريب الإسلام بيناه، الآن نجي للجواب. الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب يقول بأن هذه الرواية لا يمكن التمسك بها. لماذا؟ لأجل أنه هذا الإنسان الجاهل الذي تعرضت الرواية له هناك صور ثلاث لجهله، على تقدير جميعها لا يكون معذورا، لا يكون معذورا. ثلاث صور إله في جميع ما يكون معذور، فإذا في جميعها لم يكن معذورا، إذن الرواية كيف قالت هو معذور مع أنه هو غير معذور كما سوف نبين؟ كيف الرواية قالت أنه هو معذور؟ الجواب: لابد وأن نقول بأن مقصود الإمام حينما قال هذا معذور ليس مقصود معذور بمعنى غير معاقب، لا لا، بل مقصود معذور بهذا المعنى أنه يمكن أن يتزوجها بعد ذلك. العذر بهذا المعنى لا العذر بذاك المعنى. احنا محل كلامنا في العذر بأي معنى؟ بمعنى غير معاقب. والرواية لابد من حمل العذر فيها على العذر بأي معنى؟ أنه يمكن أن يتزوجها بعد ذلك. فإذا كان هذا المقصود، إذن الرواية تكون ماذا؟ خارج عن محل كلامنا. نحن محل كلامنا إيه؟ في أن الجاهل معذور أو غير معذور، بمعنى أنه معاقب أو غير معاقب، ويصطلح على هذا العذرية، يصطلح عليها ويصطلح عليها بالجهل من حيث الحكم التكليفي. محل كلامنا هنا وليس محل كلامنا في الجهالة الوضعية. الجهالة الوضعية عن شيء العذرية، العفو، العذرية الوضعية، يعني أنه هل يمكن أن يتزوجها بعد انقضاء العدة أو لا يمكن؟ تلك العذرية عذرية وضعية، ذي خارج عن محل كلامنا. إنما كلامه في أنه يعاقب، يستحق هذا الجهل العقاب أو لا يعاقب. والرواية نحن نقول لا يمكن أن تدل على العذرية من حيث العقاب، فلا بد من حملها ماذا؟ على العذرية من حيث الحكم التكليف، من حيث الجواز الزواج، من حيث الحكم الوضعي يعني. ومن يقرأ الرواية يجد صدق ما نقول، ومن يقرأ الرواية ثانية غير قراءتك الأولية، ثانية اقراها تجد صدق ما نقول. انظر الى اخرها، اخر عبارة، انظر انظر. قلت فهو في الاخرى معذور؟ قال نعم. شنو هو معذور؟ لكن شلون معذور؟ هو معذور في ان يتزوجها. شو الامام فسر هذا؟ معذور بهذا المعنى، معذور في ان يتزوجها بعدا. واضح الامام قاعد يفسر العذرية عذرية من حيث الوضعية، يعني في جواز الزواج، لا بمعنى انه لا يعاقب. على اي حال، الخلاصة قلنا على انه ماذا؟ الرواية الجاهل الذي فرضته الرواية فيه احتمالات ثلاثة، في على تقدير جميعها هو معاقب. ما هي الاحتمال الصور الثلاث في هذا الجاهل؟ الصورة الاولى هذه. بس انا قبل ما ابين الصور، قبل ما ابينها، انت راجع نفسك وشوف شلون هذا الذي يتكلم عنه عبد الرحمن الحجاج وفرضه جاهل، جهل شلون؟ بثلاث صور. الصورة الاولى هاي، انت اول تأمل بي حتى يتضح لك ماذا هذه الصور. الصورة الاولى ان يفترض على انه جاء شخص الى هذه الامرأة، يدري خطية زوجها ميت هذه، او يدري عدة هاي في العدة، او يدري العدة شقد مدتها، شقد 4 أشهر و10 أيام، لكنه ما يدري انتهت هذه الاربعة اشهر وعشرة ايام يوم ما انتهت. قال ان شاء الله انتهت، يلا يلا ان شاء الله مشت سالفة يا اخي، ان شاء الله هنا ما تفيد. فالمقصود على انه فتزوجها، هذا الاحتمال الاول. بس لا تنسى شو انا شلون افرضت هذا الجاهل، يعلم على انه زوجها ميت، يعلم عدة في الاسلام موجودة، يعلم هذه كانت في العدة، يعلم العدة 4 أشهر و10 أيام، كله يعلم. هذا ما شاء الله قاري درس كل الزين يعني، كله يعلم يعلم يعلم. بس هنا انا وقفت السالفة عنده، هو يشك على انه انتهت عدته، وما انتهت عدته، قال ان شاء الله ماذا؟ انتهت عدتها فتزوجها. هذا الاحتمال الاول، ان يكون مقصود عبد الرحمن بن الحجاج حينما سأل مقصوده هذا الانسان. ستلا تقول لي لا هذا بعيد ان يكون هذا المقصود. انا اقول لك افترض هذا المقصود، لو كان هذا المقصود، مثل هذا الانسان معذور او ما معذور بنظرك الشريف؟ مثل هذا الانسان ماذا؟ غير اول يرد عليها. اولا لو فرض على ان هذا الانسان معذور، لو فرض، لكن يرد عليه على انه هذا خارج عن محل كلامنا، لاجل على ان هاي الشبهة هنا شبهة ماذا؟ موضوعية، لان الحكم يعرفه، يعلم على أن المرأة التي مات زوجها عليها العدة والزواج في العدة حرام، الحكم معلوم عنده، لكن يجهل بما بالموضوع، لا يعلم على أن العدة انتهت أم لم تنتهي، يعني معتدة أم لا، هذا جاهل بالموضوع. فحتى لو وردنا معذور هذا خارج عن محل كلامنا، احنا محل كلامنا في إثبات أن الجاهل بالحكم معذور، لأن كلامنا في شبه الحكمية لا في شبه الموضوعية، هذا أولا. وثانيا يرد أنه هذا لا معنى لأن يكون معذورا. لماذا؟ لأن استصحاب هنا يجري، استصحاب يجري، لأنه سابقا كان يعلم بأنه هذه كانت معتدة والآن يشك على أن عدة انتهت أم لا. استصحاب شي يقول هي بعد في العدة. لا تقول لي هذا شيخنا ما قاري درس استصحاب وهذا ما يعرف هذا خطية، أقول لك الاستصحاب ما يحتاج إلى درس يا أخي، لا استصحاب ما بلي كلمة الاستصحاب تحتاج إلى درس، معرفة كلمة الاستصحاب يحتاج إلى درس، أما واقع الاستصحاب ومركوز في أذهان ماذا؟ كل إنسان عاقل لما يعلم هذه المرأة كانت سابقا معتدة والآن يشك انتهت عدتها يولا، أكو إنسان ماذا يتسر ويقول على أنه قد انتهت عدتها وأتزوجها قال أتزوجها؟ لا، عقل العاقل لا يقبل ذلك، يرفض. ما هذا الرفض إلا بسبب ماذا؟ هذا مركوزية الاستصحاب في الذهن. فالخلاصة لو كان مقصود الرواية هذا الجاهل مثل هذا الجاهل لا يكون ماذا؟ معذورا. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن نفترض على أنه هذا الرجل الذي تقدم إلى هذه المرأة التي مات زوجها كان جاهل بمدة العدة، يعني يعلم بأن هذه مات زوجها ويعلم أن التي مات زوجها عليها العدة ويعلم الزواج في العدة حرام، تشكك بعد ما تقولي شكو يجهل مدة العدة، لا يعلم أن مدة العدة 4 أشهر و10 أيام و4 أشهر، إذا 4 أشهر فقد انتهت، إذا 10 لم تنتهي، فقال إن شاء الله 4 أشهر يلا بوية فتزوجها، فهو جاهل هذا بالحكم، يعني يجهل مقدار هذا الحكم الشرعي وهو أن العدة مقدارها 4 أشهر و10 أيام، هذا جاهل بالحكم. والأول جاهل ماذا؟ بالموضوع، هذا جاهل بالحكم. فالشبهة على الأول موضوعية، على الثاني شو يصير هنا؟ حكمية، لأنه لا يعلم ماذا؟ الحكم وأن العدة 4 أشهر و10 أيام. خب لو كان هذا هو المقصود، إن مثل هذا الإنسان يا أخي هل يكون معذور بنظرك الشريف أو لا؟ الجواب كلا، لأنه أنت حينما تشك ولا تعلم أن مقدار العدة كم، هل هي 4 أشهر أو 4 و10، فلا بد وأن تفحص، لا بد وأن تسأل. كلمة إن شاء الله نامت فيه، شنو إن شاء الله؟ خصوصا خصوصا والاستصحاب يقول لك لا إن شاء الله، لا إن شاء الله، لأن يعني الاستصحاب شي يقول العدة بعدها باقية، إذا نقول هاي المرأة كانت معتدة سابقا الآن خرجت يوم ما خرجت، إذا العدة 4 أشهر و10 أيام لم تخرج وإلا خرجت، الاستصحاب شي يقول لم تخرج، فكيف تكون أنت ماذا؟ معذور بعد عدم سؤالك وفحصك وبعد ماذا؟ جريان الاستصحاب. خصوصا أيضا هاي فت خصوص ثانية بعد، وخصوصا أيضا توجد رواية تدل أن المرأة متى ما علمت بأنها في العدة فقد لزمتها الحجة، يعني ما يمكن أن تتزوج إلا أن تقطع بأنه خرجت من العدة، لأنه ما دام علمت بأنها في العدة فالحجة عليها، ملزمة بها، لزمتها الحجة. ولا تفارق الحجة إلا إذا قطعت بأن العدة انتهت. لسه لا تقول لي شيخنا هاي في المرأة وإحنا كلامنا الآن وين في الرجل. أقول لك بتنقيح المناط ولا فرق بين المرأة، صحيح الرواية واردة هذه في المرأة، لكن في الرجل ما لا فرق بين الرجل والمرأة، فنقول الرجل هم كذلك ما دام علم بأن هذه المرأة في العدة فقد لزمته الحجة، فلا يمكن حينئذ ماذا أن يتزوجها إلا أن يقطع بأنها قد انتهت من عدتها. على أي حال أطلنا الكلام يا أخي، فإذا كان مقصود من الجاهل هذا الاحتمال الثاني هذا أيضا غير معذور. الاحتمال الثالث يا أخي أن نحمل أن نفترض بأن هذا الإنسان كان جاهل بأصل الحكم بهذا المعنى، يعلم أن هذه المرأة مات زوجها لكن لا يعلم أن العدة واجبة في الإسلام، أصل وجوب العدة في الإسلام كان جاهلا به. وهكذا حرمة الزواج بالمرأة في العدة كان جاهلا به، فيجهل بأصل هذا الحكم، أصل وجوب العدة، أصل حرمة الزواج في العدة كان جاهلا. لكن مقصودي من الجاهل بأي معنى؟ بمعنى كان شاك، ليس مقصودي من الجاهل بمعنى يعلم بالعدم، لا، بمعنى الشاك هذا مقصود. فإذا كان يعني جهل بسيط بعبارة أخرى، إذا كان المقصود مثل هذا الإنسان، شنو نظرك الشريف؟ هذا معذور أو غير معذور؟ شاك، لا هذا غير معذور. لماذا؟ لأجل على أنه أما أولا يرد عليه أخوته يكون تفحص، أنت شاك المفروض روح أفحص يا أبا المرأة التي مات زوجها عليها العدة في الإسلام أم لا، مفروض أنت شاك يحرم الزواج بها أم لا، شاك أنت اذهب واسأل، خصوصا وهذا الحكم واضح بين المسلمين أن المرأة إذا مات زوجها عليها العدة ويحرم الزواج، هذا من الواضحات بين المسلمين، فأنت إذا غفلت عنه إذا لم تعلم به فهذا ناشئ ماذا عن تقصيرك، هذا موجه ثاني ماذا لعدم المعذورية. بلي مولانا بلي مولانا بلي بلي، نعم أستدرك قائلة لو فرض أن هذا الإنسان كان جاهل لكن لا بمعنى شاك وإنما بمعنى قاطع بعدم وجوب العدة في الإسلام، يعني جاهل بالجهل المركب، بل مثل هذا الإنسان بعد لا يمكنه ماذا أن يفحص لأنه قاطع بأنه لا عدته. ولعل مقصود الإمام يا إخوان يا إخوان حينما الإمام قال الجاهل بالحكم أشد معذورية لأنه لا يتمكن من الاحتياط، لعل مقصود الإمام سلام الله عليه يا صورة هي هو هذا، يعني يفترض الإمام هذا الجاهل جاهل بالحكم بالمعنى قاطع بعدم وجوب العدة في الإسلام، حينئذ لا يمكنه الاحتياط، وإلا إذا كان جاهل بالجهل البسيط بمعنى شاك هو إذن يمكنه الاحتياط الشاك. فإذن الخلاصة أستدرك قائلا نعم لو كان هذا الإنسان جاهلا بالجهل المركب بمعنى أنه كان قاطعا بأنه بلي مولانا بلي مولانا بلي، يعني قاطع بعدم وجوب العدة في الإسلام وبعدم حرمة الزواج في العدة، إذا كان هكذا بلي 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 هذا يكون شنو؟ هذا شي يكون معذور أو غير معذور؟ بل يكون معذور، ولعل الإمام ناظر هو إلى هذا الشخص لذلك حكم بأنه لا يمكنه الاحتياط. خب لكن أقول لو كان مقصود الإمام لو كان الجاهل بهذا الشكل يعني جاهل بالجهل المركب، هل يمكن التمسك بالرواية والاستدلال بها ننتفع بها في مقامنا بنظرك الشريف أم لا؟ بنظرك الشريف يمكن الاستفادة منها في المقام ولا؟ كلا. لماذا؟ لأن احنا كلامنا ماذا بيننا وبين النزاع بين الإخبار والأصولي؟ في الشاك لا في القاطع بالعدم بعدم الحكم. إذا الإنسان قاطع بعدم حرمة التتم، هذا الكل متفقين إخباري وأصولي على أنه ماذا معذور. كلام في الشاك يا أخي دير بالك من الأول التفت. على أي حال، على أي حال، فإذا حتى لو كان هذا هو المقصود هذا هم ما يفيدنا. يعني الجاهل بالحكم بهذا المعنى جاهل مركب، هذا هم ما يفيدنا، لأن احنا كلامنا في الجهل البسيط لا في الجهل المركب. وقلنا لعل مقصود الإمام الإشارة إلى هذه الصورة، يعني حينما قال الجاهل بالحكم معذور مقصوده هذا. بقرينة ماذا قلنا؟ بقرينة ماذا؟ تعليل، لأنه لا يمكنه الاحتياط. ولكن يلزم إشكال صغير، وهو أن الإمام إذا كان ناظر إلى الجاهل المركب حينما قال الجاهل بالحكم أشد معذورية لأنه لا يمكن الاحتياط، مفهوم ماذا؟ مفهوم ماذا أنت قل لي؟ مفهوم ماذا أنت فتش عن المفهوم؟ يعني الجاهل بالموضوع ليس أشد معذورية، ليش؟ لأنه يمكنه الاحتياط. هنا يرد إشكال أنه إحنا إذا فارضين الكلام في الجاهل المركب فلا فرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع، كلاهما لا يمكنه الاحتياط، حتى الجاهل بالموضوع لا يمكنه الاحتياط. إذا كان جاهل بالجهل المركب، بأي معنى جاهل بالجهل المركب؟ يعني كان يقطع بأن هذه المرأة ليست في العدة مع أنها في العدة، وهذا لا يمكنه الاحتياط. وإذا المقصود الجاهل البسيط في اثنيناتهم ماذا يمكن الاحتياط؟ إلا اللهم في الجاهل بالحكم تفترض ماذا؟ كمل شقولا جاهل مركب حتى لا يمكنه الاحتياط. في الجاهل بالموضوع ايش تفترض؟ جاهل بسيط حتى يمكنه الاحتياط. فهذا يلزم التفكيك بين الجهالتين، وهذا خلاف ماذا؟ هذا اشكال ظريف، هذا اشكال ظريف. بل والشيخ رحمة الله عليه يقول هذا الاشكال يأتي، بل وارد هذا الاشكال انه يلزم التفكيك بين الجهالتين، ولكن الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا الإشكال وارد سواء فسرنا العذرية بالعذرية التكليفية أو بالعذرية الوضعية، هو هذا الإشكال يأتي. فلا بد وأن تتأمل أنت كيف تدفع هذا الإشكال. هذا إشكال التفكيك لا يرد على خصوص، على خصوص، على خصوص كمل شقولا على خصوص ماذا؟ تفسير العذرية بالعذرية الوضعية الذي تبناها الشيخ. حتى لو فسرنا العذر بعذر التكليف لم يرد هذا إشكال، هذا فلا بد من التأمل في كيفية دفع هذا الإشكال. وبعد الشيخ سكت. إذن الخلاصة، الخلاصة نخليها بعد إلى يوم السبت. إذن الخلاصة بعد ما يفيد. والحمد لله رب العالمين.